على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستثناء من القاعدة التي أسسوها طبقا للأدلة، وهي أن المدعي لا يطالب إلا بالبينة، وأنه لا يجمع عليه بين البينة وبين ما لا وبين اليمين، لكنهم استثنوا من هذه القاعدة ما إذا كانت الدعوة على الميت، فقالوا بأنه لا بد من ضمان اليمين إلى بينة المدعي. قلنا أن الأصل في ذلك هو رواية أو روايتان بحسب كلمات الفقهاء. الأصل هي الرواية الأولى التي قرأناها في الدرس السابق، وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قرأناها في الدرس السابق. وقلنا أن هذه الرواية شكات تكون صريحة في هذا الاستثناء، وخصوصا يزيدها وضوحا التعليل المذكور فيها، تعليل أكثر من أن يزيد هذه الرواية وضوح وتأكيد أن هذا الاستثناء أمر ثابت. هذه دلالة الرواية، دلالة الرواية يمكن المناقشة فيها. نعم، قد يستشكل في دلالة الرواية أو صحة الاستدلال للرواية على الاستثناء لاعتبار أنها تتضمن أمر مخالف مثلا للقواعد المسلمة، والمقصود بهذا الأمر المخالف للقواعد المسلمة الذي تتضمنه الرواية هو أن الإمام عليه السلام علمه، يعني أمره بأن يحلف حلف مو طبيعي، مو عادي، مو حلف بالله فقط، وإنما حلف معظم بالله الذي لا إله إلا هو فداك ولا إله إلا هو، يعني هيك الرواية هي هذا المعنى. وحينئذ قد يقال بأنه هذا مما لم يستدل به أحد، أن الحلف حلف المدعي يجب أن يكون بهذا الشكل، يعني بهذا القسم المعظم. لا، الحلف على تقدير أن يستدل به هو حلف عادي يقسم بالله، مو أنه مع هذه الشدة في اليمين. قد يقال بأن تضمن الرواية لهذا الأمر الذي هو لا يجب إجماعا قد يشكل نقطة ضعف في الاستدلال بالرواية، لكن الجماعة أجابوا عن هذا الإشكال بأنه واضح أنه يمكن حمل ذلك على أنه أحد مصابيح الحلف الواجب، أحد مصابيح الحلف الواجب بهذا الشكل هذا، ولا إشكال في أنه مصداق مصابيح الحلف واجب، لكن لا يظهر من الرواية اختصاص الحلف الواجب بماذا؟ بهذه الصيغة وبهذه الكيفية، خصوصا مع احتمال طرح وهو ماذا؟ وهو احتمال أن تكون هذه الصيغة الذي لا إله إلا هو هذه هي تعظيم من قبل الإمام عليه السلام عندما جاء بلوغ الجلالة، يعني الإمام عظم الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة، مو أنه يريد أن يقول أن ما يحلف عليه المدعي لا بد أن يكون بماذا؟ بهذه الصيغة. الإمام هو من عنده عندما كما نقول مثلا الله تعالى أو جل جلاله أو كذا أو كذا، فالإمام أضاف هذا الشيء يكون تعظيم من قبل الإمام، وهذا لا يعني اعتبار هذه الصيغة في يمين المدعي حتى يقال بأن هذا مخالف للإجماع. نعم، المشكلة الحقيقية في هذه الرواية كما قلنا هو سند الرواية، باعتبار أن فيها ياسين الضرير، وياسين الضرير لم يوثق في كلماتهم فهو مدلول، لكن يمكن قد يمكن أن يقال بأن هناك قرائن يمكن تجريها سورة الاطمئنان بوثاقة هذا الرجل، مع الالتفات إلى أنه مجهول، بمعنى أنه لم يضحك، لم ينط عليه بماذا؟ بقدح، مسكوت عنه، يعني لم يوثق ولم يضحك. القرائن هي أولا أنه هو رجل صاحب كتاب كما نص على ذلك في ترجمته، وهذا الكتاب ليس كتابا منسيا أو مثلا مفصولا عنه، لا، رواه عيون الطائفة، عيون الطائفة روت هذا الكتاب. إذا لاحظ الطبقات التي روت هذا الكتاب سنجد أن مشاهير الطائفة رووا هذا الكتاب واعتنوا بهذا الكتاب. هذا الكتاب رواه عنه محمد بن عيسى بن عبيد، ورواه عن محمد بن عيسى بن عبيد جماعة من المشاهير من الأجلاء مثل أحمد بن محمد بن عيسى ومثل سعد بن عبد الله الأشعري ومثل الحميري صاحب قرب الإسلام ومثل محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، أيضا روى هذا الكتاب ونقل عن هذا الكتاب، نقل يعني عن صاحب الكتاب في كتابه. وعن هذه الطبقة رواه أيضا جماعة من المشاهير من قبيل محمد بن الحسن بن الوليد وعلي بن الحسين بن بابويه والد الشيخ الصدوق، ومحمد بن يحيى العطار، محمد بن يحيى العطار، هؤلاء رووا عن الطبقة الأولى التي روت عن محمد بن عيسى بن الوليد عن ياسين الضرير كتابه، ورواه عن هذه الطبقة الأخيرة الشيخ الكليني الشيخ الصدوق وغيرهما، ووصل بواسطة جماعة من مشايخ الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي ينقل عن جماعة من أساتذته وشيوخه عن ماذا؟ عن الشيخ الكليني هذه الرواية وروايات ياسين الغريب. هذا الشيء، إذا هذا كله يشعر بماذا؟ يدل على اهتمام الأبحاث وأجلاء الطائفة بهذا الكتاب، أكو نوع من العناية بماذا؟ بهذا الكتاب، بحيث هؤلاء كلهم رووا هذا الكتاب. يضاف إلى ذلك أن الرواية نفسها مروية في الكتب الأربعة، يعني المحمدون الثلاثة رووا هذه الرواية، الشيخ الكليني رواها في كتابه، الشيخ الصدوق رواها في الفقيه، الشيخ الطوسي رواها في كتابه، إذا هي رواية مروية في الكتب الأربعة، وهذا مما يدل على وجود اعتناق واهتمام بهذه الرواية. أولى بمن أثبت هذا الاستثناء تدل بهذه الرواية، بل لعله يقدر يقول الإنسان مو أغلب أكثر من أغلب، بل لم يعتمد بالرواية الصحيحة الثانية التي سنقرأها في صحيحة الصفار الدالة على الاستثناء أيضا كما سيأتي، وإنما من ذكر الاستثناء ذكر هذه الرواية، ولذا قلت أن الأصل في الاستثناء لعله هي هذه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. يضاف إلى ذلك أن الشيخ الطوسي عندما نلاحظ سنده إلى هذه الرواية في التأليل يبدأ بأحمد بن محمد بن عيسى، وواضح لديكم أن الشيخ الطوسي عندما يبدأ السند بالشخص إذن هو يأخذ الرواية ماذا؟ من كتاب ذلك الشخص، يعني أن الشيخ الطوسي وجد الرواية مروية في كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، هذه مهمة جدا، مهمة بخصوصية في أحمد بن محمد بن عيسى. أحمد بن محمد بن عيسى معروف أنه رجل من المتشددين من أصحاب يعني التشدد في هذا المجال، كان لا يروي عمن يروي المراسيل، هكذا يقال في حقه، أن من يروي المراسيل هو يلتزم بأن لا يروي عنه، فهناك تشدد عنده، ومع ذلك هو ذكر هذه الرواية في كتابه كما يظهر من سند الشيخ الطوسي الذي وجاءه في التهذيب لأحمد بن محمد ابن عيسى. هذه قراءة ممكن أن تورث ماذا؟ الوثوق والإطمئنان بصحة هذه الرواية وصدور هذه الرواية. على هذا التقدير تكون هذه الرواية هي مدرك تام لإثبات هذا الاستثناء، لأنها دلالة كما قلنا واضحة. يبقى السند الأكبر من عاد بهذا حينئذ يمكن الاعتماد على هذه الرواية. الرواية الثانية التي يستدل بها على هذا الاستثناء هي صحيحة الصفار المروية في الباب 28 من أبواب الشهادات، وهي رواية تامة سندا، وإن الكلام يقع في دلالتها. قرأنا الرواية في الدرس السابق، نقرأها مرة أخرى. محمد بن يعقوب شيخ الكليني عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد عليه السلام إمام العسكري: هل تقبل شهادة الوصي الميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ توقع إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين. وكتب: يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القادر للصغير وليس للكبير بقادر. توقع عليه السلام: نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة. وكتب: هذا محل الاستشهاد بالرواية على الاستثناء هذا الأخير، يعني السؤال الثالث المكاتبة. وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شهادة عدل آخر؟ الشهادة الآخر على الميت، مو للميت، مو لصالح الميت، على الميت. يعني شخص يدعي على الميت شيئا ويأتي ببينة بشاهدين، أحد الشاهدين منه الوصي، وفي هذا الميت فيشهد الوصي بأنه بهذا دعوى صحيحة في حق هذا الميت. فكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: نعم، من بعد يمينين. فوقع: نعم، من بعد يمينين. هذا هو محل الاستدلال بالرواية. الرواية موردها ماذا؟ الدعوة على الميت، الدعوة على الميت. والرواية أيضا واضحة في وجود بينة تشهد على الميت بالدين مثلا، والبينة مؤلفة من ماذا؟ من شاهد عادل ومن الوصي. هؤلاء يفترض مثلا في الرواية أنه أيضا مستكمل لشراط الشهادة. الإمام يقول: نعم، لا بأس أن تقبل شهادة الوصي على الميت، لكن من بعد تمام، من بعد يمين، فتكون ظاهرة في اعتبار انضمام اليمين إلى البينة في الدعوة على الميت. وهذا هو محل الكلام، هذا هو محل الكلام. هذا تقرير الاستدلال الابتدائي لهذه الرواية على الاستثناء. في مكان توضيح فقه الرواية، الرواية اللي هن هي المقطع الأول والمقطع الثاني. المقطع الأول أجنبي عن محل الكلام، المقطع الأول أجنبي عن محل الكلام، ليش؟ لأنه يتضمن الشهادة للميت، يعني شهادة الوصي للميت في هكذا قال الوصي يعتبر موضع تهمة، يعني يشهد فيما فيه نفعا، يعني هناك نفع يعود إليه فيما يشهد به، لا تخرج هذا الشهاد إذا كان من هذا القبيل. عندما يشهد للميت، ولذا احتمال أن انضمام اليمين في الفقرة الأولى في صدر الرواية ناتع من هذا، مو ناتع من اعتبار انضمام اليمين إلى البينة في مورد صدر الرواية، لأنه يعني صدر الرواية موردها الشهادة على الدعوة على الحي، مو صدر الرواية موردها الشهادة على الحي مو على الميت، ليس أنه يقول هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له، بدين له لعلما له الميت يعني على رجل مع شاهد مع شاهد عدل آخر، فإذا هناك شهادة واضح بدين، يعني الوصي يشهد بدين للميت على سنة على رجلين، فالدعوة عليهم تصير على الحي وعلى الميت، تصير على الحي، الدعوة على الحي، يعني بعبارة أكثر درجة الرواية الورثة يدعون دينا لأبيهم على رجل حي، على رجل حي يأتي الوصي ويشهد على ذلك، هذه شهادة على دعوة في ماذا؟ على الحي. هنا إذا قلنا قد نظرها الرواية وقلنا أنه يشترط انضمام اليمين إلى البينة، هذا معناه أنه نشترط انضمام اليمين إلى البينة مطلقا في الدعوة على الحي والدعوة على من؟ على الميت، على الميت بذيل الرواية، على الحي بقدر الرواية، لكننا نقول لا، أن الرواية الأولى ليست هكذا، ليس فيها دلالة على اعتبار انضمام اليمين إلى 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 البينة في الدعوة على الحي، وقدر الرواية لا يدل على ذلك، وإنما قدر الرواية ناظر إلى قضية أخرى، ناظر إلى أن هذه الشهادة من قبل الوصي غير مقبولة، غير مسموعة. فلا يبقى إلا شهادة شنو؟ عدل واحد. فمن هنا اعتبر الإمام عليه السلام انضمام اليمين إلى ماذا؟ إلى شهادة العدل واحد. لماذا تكون غير مقبولة؟ لما قلناه من أن هذه الشهادة للميت، يعني لصالح الميت، فالوصي بالتالي بشكل أو بآخر يستفيد منها، فهو يشهد فيما له فيه نفع، والشهادة فيما إذا كان هناك نفع فيما يشهد به الشاهد لا تكون ماذا؟ مقبولة. ولذا صدر الرواية أجنبي عن محل كلام، لأنه يتحدث عن دعوة على حي وليس فيه ما ينافي ما تقدم من أن الدعوة على الحي لا يعتبر فيها انضمام اليمين إلى شنو؟ إلى البينة، إنهم لا يعتبر انضمام اليمين. إذا ما معنى هذه البينة التي قالها الإمام عليه السلام؟ أقول انضمام اليمين إلى البينة. إذا ما معنى هذا اليمين الذي اشترطه الإمام في صدر الرواية؟ نقول اشترطه باعتبار أنه شهادة الوصي في هكذا حالة لا تكون مقبولة، فيبقى عدل واحد ينضم إليه يمين المدعي. من هنا يظهر أن الذي يلاحظ في ذيل الرواية الذي هو محل الاستشهاد، طبعا هذا الاحتمال في ذيل الرواية بعد ما يجي، ليش ما قلناه من أن ذيل الرواية الشهادة الوصي على الميت مو لصالح الميت حتى نكون نقول أنه يكون موضع تهمة، وإنما يتهادى ضد الميت، إذا هو ليس موضع تهمة هذه الجهة، ولذا تقبل شهادته فيكون هناك شهادة عدلين، يعني بينة. مع ذلك الإمام قال أنه يشترط انضمام ماذا؟ اليمين، وهي شهادة الدعوة على من؟ على الميت. إذن الدعوة على الميت يعتبر انضمام اليمين إلى بينة. نفرق بين مرة أخرى، قال أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ توقع نعم من بعد يمين بل تقبل هذه الشهادة. هذا بالنسبة إلى هذا قد يعتبر على الاستدلال بالرواية بالذيل لهذا الاعتراض، لأنه قال أن الذيل ليس فيه تشخيص أن اليمين الذي يعتبر انضماما إلى البينة هو يمين المدعي زي الرواية نادية، وإنما يقول من بعد يمين توقع عليه السلام نعم من بعد يمين، يخالف البينة تقبل لكن من بعد يمينين. يمين من هذا ما صبحت الرواية ما يمين المدعي، فلعله يمين الوصي الشاهد. هذا الوصي بخصوصية في اعتباره وصي على الميتين، شهد ضد الميت وعلى الميت، شهادته لا تقبل إلا إذا حدث لخصوصية فيه، وهذا لا يعني كما هو واضح أن البينة التامة في غير هذه المورد أيضا يعتبر فيها شنو انضمام يمين، لا يعتبر فيها انضمام يمين. لم تصرح الرواية بأن المعتبر هو انضمام يمين المدعي، وإنما قالت مع يمين، فيحتمل أن يكون المقصود يمين الوصي الشاهد. هذا التساؤل، هذا اعتراض الجواب عنه هو انه ان القدر الرواية صرح بان اليمين هو يمين ماذا؟ يمين المدعي. قدر الرواية صرح كما قلنا، هل تقبل شهادة الوصي الميت بدين له على رجل مع شاهد اخر عدل؟ توقع اذا شهد معه عدل اخر عدل فعلى المدعي يمين. صرح قناص بصدر الرواية لأن المفروض باليمين هي ماذا؟ هي يمين المدعي. فحينئذ قد يجعل ذلك قرينا على ماذا؟ على أن المفروض باليمين في ذيل الرواية أيضا هو يمين منه المدعي، وذلك باعتبار أنه حذف، يمكن أن يقال أن حذف صاحب اليمين في ذيل الرواية يكون اعتماد على ماذا؟ على ذكر من يحدث في صدر الرواية، حتى أنه صدر ما قال مع يمين المدعي، احنا نقول أيضا مع يمين منه المدعي اعتمادا على ما ذكر في ذيل في صدر الرواية. هذا الكلام تام أو مو تام؟ هذا الكلام واضح أن تلاميذا مبتنية على افتراض أن يراد من المدعي في صدر الرواية غير الوصي، أن يراد من المدعي في صدر الرواية غير الوصي، يعني من غير الوصي كتبنا بنا الوارث، الوارث في صدر الرواية، الوارث يدعي دينا على شنو؟ على رجلين، على رجل حيين. فيقول لا، هاي الدينة تكفي، لا بد من الضمان كنم، لا بد من الضمان يمين المدعي اللي هو الوارث، والوارث غير الوصي. فيقال في فقرة الاستدلال لأنه ممكن أن يكون ترك المضاف إليه مع يمين، ما قال مع يمين المدعي اعتمادا على صدر الرواية، لأن المراد المدعي في صدر الرواية هو منه، هو قولوا يا منه هو غير الوصي، فهنا مراد المدعي غير الوصي يعني المدعي. وأما إذا احتملنا أن المراد المدعي في صدر الرواية هو الوصي، إذا احتملنا أن المراد بقدر المدعي في قدره مع يمين المدعي للوصي، وذلك لأن نفترض أن الوصي هو المدعي، هو المدعي للميت بدين له على ماذا؟ على رجل. فالوصي يدعي الدين للميت على رجل ويشهد بذلك، ويشهد على ذلك، فيكون المدعي والوصي متحد في قدر الرواية. بعد حين يوجد بين الرواية نقل كريم على ماذا؟ على أن المقصود هو المدعي، لعله هو منه هو الوصي، حتى لو رجع إلى ذلك، حتى لو كان السكوت في ذيل الرواية اعتمادا على ما هو مذكور في ماذا؟ في قدر الرواية، لكن قدر الرواية المراد بالمدعي منه هو الوصي. فإذا نحتمل أن يكون ذيل الرواية ناظرا من إلى يمين الوصي، مو يمين المدعي الذي هو غير الوصي. واضح التفسير؟ فإذا الاستدلال على تفسير أن المراد باليمين في ذيل الرواية هو يمين المدعي مبني على ماذا؟ على أن يكون المقصود بالمدعي في صدر الرواية هو غير الوصي. أما إذا احتملنا أن المقصود في صدر الرواية بالمدعي هو نفس الوصي فحينئذ لا يصح هذا الاستشهاد، لكنه بالرغم من هذا الإنصاف أنه لا، أن المقصود بالمدعي في قدر الرواية في ذيل الرواية هو شخص آخر غير ماذا؟ غير الوصي. في قدر الرواية ليست الرواية ما يشير إلى أن الوصي هو المدعي. نقرأ الرواية، لعن الرواية، هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجلين؟ هاي للميت متعلقة بماذا؟ متعلقة بالوصي. الوصي للميت، هذا يشهد بدين للميت على رجلين، هذا يشهد بدين للميت على رجلين، بدين الجار والمجرور متعلق بالشهادة، يشهد بدين للميت على رجل. من الذي يشهد؟ وصي الميت، هذا يشهد بدين له على رجل. ليس في الرواية ما يشير إلى أن الوصي ماذا؟ مدعي، وإنما الوصي في الرواية غاية ما نرجى أن نستكشفه وأنه شاهد على ماذا؟ على دين للميت على رجل. فافتراض أن الوصي هو المدعي للدين للميت على رجل، هذا الشراب لا يساعد عليه ظاهر عبارة. فالصحيح المقام هو هذا، هو أن الظاهر أن المقصود بليل الرواية من اليمين هو يمين ماذا؟ يمين المدعي، مو يمين شخص آخر، هو يمين المدعي. وإن تركت الرواية ذكره اعتمادا على ماذا؟ على قدر الرواية، وهو الذي يفهم من خلال سياق العبارة كما فهمه الفقهاء واستدلوا بها في محل الكلام. فوقع نعم من بعد يمين، يعني من بعد يمين مدعي، فتكون الرواية دالة على ماذا؟ على اعتبار الزمان اليميني إلى البينة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.